بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاستحاضة، ذكرنا ما يتعلق بالاستحاضة على وجه الإجمال في المدخل. الآن نقول بأن الاستحاضة كما ذكرنا جملة من كلام السيد رحمه الله سيد الوالد، هل هناك أصل يعتمد عليه في الاستحاضة كما كان أصل يعتمد عليه في دم الحيض؟ قلنا في الحيض إنه الدم الخارج من المرأة إذا اجتمع فيها شروط الحيض يحكم بالحيضية، وكلما أمكن أن يكون حيضا وهو حيض بقاعدة الإمكان. فالحيض إصالة الحيضية جارية في الدم الذي يخرج من المرأة إذا كان هذا الدم جامعا لشروط الحيض، هذا لا إشكال فيه. وإذا شككنا في مورد وأمكن أن يكون حيضا فندخله في قاعدة الإمكان، تقدم الكلام فيه مفصلا. هل هناك أصل في دم الاستحاضة بحيث نقول أن كل دم إذا لم يكن حيضا فهو استحاضة إلا إذا كان دليل في البين يدل على عدم كونه استحاضة؟ بعبارة أخرى، إصالة الحيضية في دم الحيض جار، إصالة الاستحاضة يمكن تأسيس هذا الأصل في دم الاستحاضة إذا لم تتوفر فيها شروط وحدود الحيض؟ هل يمكن أن نؤسس؟ ذكروا أن هناك بمقتضى الأدلة يمكن تأسيس الأصل في المقام. فالدم الذي يخرج من المرأة إما أن يتوفر فيه شروط الحيض فهو حيض نحكم بالحيضية، وإما أن نشك في كونه حيضا فقاعدة الإمكان تجري ونحكم بالحيضية. وأما إذا لم يكن حيضا ولا قاعدة الإمكان تجري فهو استحاضة إلا أن يدل دليل على الخلاف. فإصالة دم الاستحاضة في المرأة جارية، هذا الأصل جار إلا أن تقوم قرينة أو دليل على أنه ليس بحيض ولا بل ليس باستحاضة. هذا ما نريد أن نثبته في المقام. هذا الأصل ذكر به اعتمد عليه جمع من الفقهاء وتوسعوا فيه، فقالوا بأن دم الاستحاضة نوعي أيضا مثل دم الحيض. نوع النساء إنما يبتلين بدم الحيض، كذلك نوع النساء يبتلين بدم الاستحاضة. فالدم الذي يخرج من المرأة في حال الاستحاضة نوعي لا يكون شخصيا، ويحكم بالحيضية والاستحاضة حينئذ، فيشمل القروح والجروح الموجودة في الرحم إلا إذا دل دليل على أن هذا قرح خارج عن كونه استحاضة. ولذلك توسعوا بمقتضى هذا الأثر وقالوا بأنه يمكن أن نقول بأن الدم القرح والجرح الموجود في الرحم أيضا استحاضة إلا إذا ثبت بأنه قرح شخصي، فإن دم الاستحاضة فساد كما تقدم وسيأتي إن شاء الله. فساد الدم، عرق العاذل، وغير ذلك من التعبيرات التي تقدم وسيأتي بيانها. هذا لا يختص بأن يكون من عرق العاذل، لو كان قرح لو كان جرح في الرحم وكان نوعيا إصالة دم الاستحاضة كونه دم استحاضة يجري، هذا الأصل يجري. إذا ثبت على كونه قرح شخصي جرح شخصي لهذه المرأة نخرج عن هذا الأصل. بناء على هذا، فالدم الذي يخرج من المرأة إذا كان الدم نوعيا فيحكم بكونه استحاضة، أي نوع النساء بعدما ينتهين من الحيض ما ينتهين من النساء من النفاس إنما يخرج دم الاستحاضة، هذا نوعي عند النساء يحكم. الأصل في مثل هذا الدم كونه استحاضة. كان سببه قرحا في الرحم أو جرحا في الرحم، وكان هذا القرح والجرح أيضا نوعي يحكم بكونه استحاضة، هذا هو القاعدة. أما إذا شككنا في قرح وجرح، هل هو نوعي أو أن هذا القرح شخصي لهذه المرأة خرج الدم من هذا القرح الشخصي، إذا كانت محدثة متطهرة سابقا نحكم ببقاء الطهارة بعد خروج مثل هذا الدم، إصالة استصحاب بقاء الطهارة يجري. وأما إذا لم تكن متطهرة سابقا الأحوط لها أن تجري على نفسها أحكام المستحاضة، وهذا ما سيأتي من السيد الماتن رحمه الله في مورد خاص يحكم به. فموجز الكلام والحاصل من هذا الذي ذكرناه، أصل الحيضية يجري في دم الحيض في النسبة إلى المرأة إذا كان الدم مستجمعا لشروط الحيض، وإذا كان الدم أيضا مشكوكا في كونه حيضا يلحق بالحيض بقاعدة الإمكان. وإن لم يكن هذا الدم متصفا بصفات الحيض بل كان دما نوعي يخرج بعد الحيض أو بعد النفاس، أصل هذا الدم أيضا يحكم بأنه استحاضة، فهذا الأصل يجري ويشمل ما إذا كان من عرق العاذل أو كان من جرح نزيف داخلي، كان سبب النزيف قرح داخلي نوعي أو جرح داخلي نوعي، لا فرق في ذلك. فما قيل من أنه بأن لا يكون في تعريف الاستحاضة، قلنا سابقا بأن لا يكون الدم من قرح أو جرح أو بكارة أو غير ذلك، هذا في القرح والجرح الشخصي لا القرح والجرح النوعي عند النساء، إذ النساء أيضا يبتلين بقرح نوعي وجرح نوعي. فالأصل في الدم الخارجي إذا لم يكن حيضا فهو استحاضة، هذا هو الأصل. يفيدنا هذا الأصل في كل مورد نشك في كونه أنه هل دم الاستحاضة أو لا دم الاستحاضة بعد عدم توفر شروط الحيض، سيأتي الاعتماد على مثل هذا الأصل. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله إنه من الأحداث الموجبة للوضوء، الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء على تفصيل يأتي إن شاء الله تفصيله. قلنا بأن الاستحاضة على أقسام ثلاثة، كل قسم له حكمه الخاص وسيأتي بيان ذلك على التفصيل. ثم قال رحمه الله: إذا خرج إلى خارج الفرج، هذا الشرط وهذا القيد موجود في كل الأحداث الخارجة من الإنسان، ذكرنا ذلك أن المناطة والمدار في الأحكام المترتبة على الأحداث أنه يكون خارجا، أن يبرز إلى الخارج. ذكرنا ذلك في بحث الوضوء، وقلنا في بحث الجنابة كذلك في الحيض، ونقول هنا إذ الدليل في الجميع واحد، ذكرنا ذلك على المناط على البروز في الخارج، الخروج إلى الخارج، مجرد وجوده في الداخل والباطن لا يكفي جريان أحكام الحدث عليه، هذا ما تقدم بيانه في تلك الموارد. ثم قال رحمه الله: ولو مقدار رأس أبرة، لإطلاق الأدلة لا يشترط أن يكون الدم كثيرا، كما ذكرنا في الحيض هناك شروط خاصة في الحيض، لكنما في الاستحاضة ليست في تلك الشروط، ولو بمقدار رأس أبرة إطلاق الأدلة التي وردت في أن الدم استحاضة هذا يشمل المقام، كذلك اتفاق الفقهاء الشامل لمثل هذا المورد. ثم قال: ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا. إذا برز الدم إلى الخارج ولو كان بمقدار رأس أبرة تحقق الحدث، والحدث باق مستمر ما دام باقيا في الرحم، ورفعه إنما يكون بيد الشارع بالوضوء أو الغسل، فحينئذ بدايته معروفة إذا خرج إلى الخارج، استمراره ما دام باقيا في الرحم، انتهاؤه إنما بيد الشارع حيث يحكم عليها بالوضوء أو بالغسل. هذا هو الحكم في المقام، ولا إشكال في هذا الحكم أيضا، والقالوا بأنه مستمر ما دام الحدث باقيا إجماعا أيضا. بل الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إذا إلى فضاء الفرج. هذا الحكم الذي ذكره السيد الماتن في المقام يخالف ما ذكره في الحيض. هناك قال بأن الحيض إذا خرج إلى فضاء الفرج ولم يخرج إلى الخارج لا يحكم بالحيضية، استشكل هناك. ولكن في المقام يقول إنه الأحوط، وإن كان هناك الاحتياط لا يخالف ذلك الحكم، إذ الاحتياط حسن على كل حال. المناط هو الخروج إلى الخارج، مجرد وجود الدم في فضاء الفرج لا يكفي، بل لا بد من وجود خارج المهبل، خارج الفرج، فحينئذ فضاء الفرج غير كاف. لكن الاحتياط في محله أنه إذا خرج من الرحم ودخل فضاء الفرج أن تجمع، أن تأتي بأحكام الاستحاضة. الاحتياط حسن على كل حال. هذا ما ذكره السيد، وهو في الأغلب صفاته دم الاستحاضة، في الأغلب أصفر بارد رقيق. هذه هي الصفات الثلاثة المتفق عليها عند الفقهاء، ادعي عليها الإجماع، والنصوص الواردة فيها هو المشهور لمعتبرة حفص: دم الاستحاضة أصفر بارد. في هذه المعتبرة فيها صفتان: أصفر وبارد. وقد وصف بالبرودة في صحيح معاوية، صحيح معاوية ورد فيها بس البرودة، وفي معتبرة إسحاق بن جرير أيضا. فهنا في مصحح حفص أو صحيح حفص أو معتبرة حفص ورد صفتان: أصفر بارد. وفي صحيح معاوية ومعتبرة إسحاق ورد فصفة واحدة وهي البرودة. سيأتي أن البرودة ما المراد منه؟ البرودة إنما هو بمنزلة الفساد، الدم الذي يخرج من المرأة أو من الإنسان فيه نوع صفة منه حرارة وأمثال ذلك، فإذا كان باردا يعني أنه متصف بالفساد. فحينئذ إذا اتصف بالبرودة معناه أنه فيه ليس فيه قوة، لا دفع فيه، ليس فيها لذع وغير ذلك مما سيأتي ذكره. فالبرودة تجمع هذه الصفات الثلاثة كما ذكره السيد الوارد وغيره، من أن من ملازمات البرودة أن لا تكون فيها قوة ولا لذع ولا حرقة. هذا ما سيأتي بيانه. هذا بالنسبة إلى الصفرة والبرودة. وأما الوصف الثالث وهو الرقة، فقد ورد في صحيح علي بن يخطيب: في النفساء تدع الصلاة ما دامت ترى الدم عبيطا إلى 30 يوما، فإذا رق وكان صفرة اغتسلت وصلت. استفادوا من قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رق وكان صفرة اغتسلت، معناه الرقيق. وفي خبر دعائم الإسلام: دم الاستحاضة دم رقيق. وفي الرضوي: إن دمها يكون رقيقا. هذه هي الأخبار الثلاثة التي ورد فيها صفة الرقة، إحداهن معتبرة والثانية دعائم، والرضوي خبران ضعيفان. وعن المعتبر والذكرى التردد فيه، أنه على تردد، اعتبار صفة البرود الرقة على تردد، واستدبل رقيقا تردد. وعن المعتبر بل ظاهر المبسوط وغيره من الاقتصار على الأولين عدمه. في المبسوط وغير المبسوط اقتصر على الصفرة والبرودة ولم يذكروا هذه الرقة، فمعناه لم يرتضوا بالرقة. والسبب في ذلك أنه عدم رضائهم بالرقة أن معتبرة المعتبرة هذه صحيح علي بن يقطين، من قال أنها واردة في دم الاستحاضة؟ إذ هي من متممات دم النفاس هذا، وليس هذا ما يدل على كون هذا الدم هو استحاضة حتى نحكم بالرقة أنه من صفات الاستحاضة. شككوا في دلالة الصحيحة على كون الدم دم استحاضة، هذا أولا. وأما الخبرين بضعفهما، خبر دعائم وخبر الرضوي ضعيف السند، هذا عدم ظهور الصحيح بكون الدم أنه صحيح، مع أن الصحيح مهجور أصلا، نفس الصحيح مهجور 30 يوما تقعد المرأة في النفساء، ما عندنا قول عند العلماء، هذا عند العامة موجود، أما عند علمائنا وعند الإمامية لم يوجد 30 يوما عدد النفاسي، فالصحيحة بحد نفسه مهجور، هذا ما ذكروه. ولكن ذهب من ذهب إلى ثبوته، من قال بثبوته مثل السيد الماتن والمشهور، اعتبروا الرقة أيضا في هذا دم الاستحاضة. دليلهم أولا كونه الغالب، غالب دم الاستحاضة هو أن يكون رقيقا، مقابل دم الحيض الذي يكون غالبا غليظا كما تقدم سابقا في أوصاف الحيض، فغالبه هكذا، هذا واحد. ملازمته للفساد، إذ أن الفساد منصوص في الروايات أن دم الاستحاضة فاسد ومنشأه الفساد، فملازمة الفساد أن يكون رقيقا وليس غليظا، مضافا على أنه في بعض ويرشد إليه الاعتبار أيضا لما سيأتي من أن البرودة والفساد والدم الخارج من النساء حين الحيض، خرج هذه المرأة الآن بالنسبة إلى هذا الدم هو دم مخارج لمرض لنزيف خاص وليس من الرحم ومن صفات الحيض. وقد جعلوا الصفات الحيض وصفات الاستحاضة متقابلين، يعني أن الحيض إذا كان غليظا هنا يكون رقيقا، إذا كان هناك حارا هنا يكون باردا، إذا كان هناك غامقا هنا يكون أصفرا وأمثال ذلك. فمقتضى المقابلة بين الدمين إنما يقتضي أن نقول رقيقا، هذا هو الاعتبار الذي ذكره لمقابلة دم الاستحاضة لدم الحيض. كل وصف كان في دم الحيض يقابله دم الاستحاضة على نحو أضعف، هذا ما ذكره ويرشد إليه الاعتبار أيضا. ثم قال رحمه الله: يخرج بغير قوة. فسره بعض العلماء منهم السيد الحكيم في المستمسك وغيره بالفتور، بغير قوة أي فاترا، والدليل عليه الإجماع، ادعاء الإجماع عليه، والاعتبار الذي ذكرناه إذ دم الحيض كان بقوة يخرج، ولكونه مقافي مقابل دم الحيض جعلوا دم الاستحاضة مقابل الحيض، كلما كان في وصف دم الحيض قيل بضده في دم الاستحاضة، هناك قوة هنا ليس قوة، فتور، هذا هو الذي ذكروه، المقابلة بينهما يقتضي ذلك. ولذع وحرقة أيضا قالوا ليس فيها لذع ولا حرقة للإجماع، ونفس الاعتبار الذي ذكرناه في الفتور، ولأن الاستحاضة في مقابل الحيض، بل يمكن إرجاع الصفات المذكورة الثلاثة الفتور واللذع والحرقة كلها من ملازمات من؟ ملازمات الفساد الموجودة في هذا الدم، البرودة الملازمة لهذا الدم، والمراد من البرودة هي أنها فاسدة، ومعنى الفساد ليس فيها حرقة، ليس فيها لذع، ليس فيها قوة، هذه من ملازمات كما ذكره السيد الوالي وغيره من ملازمات هذا الحكم. وقد يكون بصفة الحيض اتفاقا عند الجميع أن دم الاستحاضة هذه الأوصاف إنما هي غالبية وليست هي دائمية لدم الاستحاضة، كما أن الصفات التي ذكرناها لدم الحيض غالبي، قد يكون غير بغير وصف الحيض فهو غالبي وليس دائميا، ادعي الاتفاق على هذا الحكم إذا كان فاقدا لحدود الحيض وشروطه. نعم، إذا كان الوصف وصف حيض وكان حدود الحيض متوفرا، إمكان أن يكون حيضا، قاعدة الإمكان تجري حينئذ، فليس المقام هذا المورد. ففاقدا لحدود الحيض وفاقدا لشروط الحيض ولم يوجد مانع حينئذ، أو مانع يوجد مانع من إجراء أحكام الحيض، نحكم بأن هذا الدم وإن كان بوصف الحيض بأنه استحاضة. هذا هو الذي ذكروه. ثم قال رحمه الله: وليس لقليله ولا لكثيره حد لإطلاق الأدلة وإجماع فقهاء الطائفة وللأصل. نشك في أن هذا الدم هل له حد بالنسبة إلى القلة وبالنسبة إلى الكثرة، كما في الحيض قليله 3 أيام، مدته 3 أيام، كثيره لا يكون أكثر من 10. ليس له حد للأصل والإطلاق والإجماع. ثم قال حكم آخر سيأتي بيانه إن شاء الله.